بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة يوسف. قال: سورة يوسف عليه السلام مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، أي البين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. وقال قتادة: مبين والله بركته وهداه ورشده، فهذا من بان أي ظهر. وقال الزجاج: مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهذا من أبان بمعنى أظهر. إذن فذكر في المبين تفسيرين أو احتمالين: الأول أنه من بان بمعنى ظهر، فيكون معنى مبين على هذا أي واضح بين ليس فيه لبس. واضح في أحكامه وحدوده، واضح في أخباره وما تضمنه، والثاني أنه من أبان بمعنى أظهر، فيكون مبين على هذا التفسير أي مبين وموضح، وضح للناس دينهم ووضح لهم ما يحتاجون، وضح لهم الحلال من الحرام والحق من الباطل والصواب من الخطأ. وكلا المعنيين حق في كلام الله تعالى، فهو مبين بمعنى ظاهر واضح، بمعنى ظاهر واضح، وهو مبين أي بين للناس ما يحتاجون. إنا أنزلناه يعني الكتاب قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. وهذا من حكمة الله ورحمة بعباده أن أنزل كتبه على أنبيائه كل بلسانه الذي يتكلم به ليفهموا مراد الله. فالعرب أنزل إليهم القرآن العربي، التوراة نزلت بالعبرانية التي كانوا يتكلمون بها، الإنجيل نزل بالسريانية التي كانوا يتكلمون بها ليفهم الناس. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالحكمة من نزول القرآن عربي على العرب أنهم يعقلون معناه ويفهمونه. نحن نقص عليك، أي نقرأ عليك أحسن القصص، والقاص هو الذي يتتبع الآثار ويأتي بالخبر، ويأتي بالخبر على وجهه، هذا معنى القاص. قالت أم موسى وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثر، انظري أينه، راقبي من بعد. فارتد على أثرهما قصصا، أي قصان المواضع التي جاءوا منها. فالقاص هو الذي يتبع الآثار، في نسخة يتتبع الآثار ويأتي بالخبر على وجهه. معناه، أي نحن نقص عليك أحسن القصص، نبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان، وقيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة، سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا، من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد. والمعنى الأول الذي ذكره أنه عام في كل قصص القرآن أحسن من هذا الذي صدره بقيل، إشارة إلى تضعيفه، قيل المراد من قصة يوسف. فالمعنى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي في القرآن كله، فكل قصص القرآن هي أحسن القصص، وليس خاصا بقصة يوسف. نعم، قصة يوسف هي من أحسن قصص القرآن، وقد تكرر ذكر قصص أنبياء كثير في القرآن إلا يوسف فذكر مرة، أي قصته ذكرت في هذا الموضع. نعم، ذكر يوسف في سور أخرى ذكرا، وأما قصته فلم تتكرر في القرآن. قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة، وهذا الأثر ما رأيته إلا في هذا الموضع، ما رأيت من ذكره غير البغوي. وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. قوله عز وجل: بما أوحينا إليك، ما مصدرية، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت، أي وقد كنت من قبله، أي قبل وحينا، لمن الغافلين، لمن الساهين عن هذه القصة لا تعلمها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقالوا: يا رسول الله، لو ذكرتنا. فأنزل الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بسبب النزول هذا. أخرجه الطبري وابن حبان وغيرهم، هو صحيح، صحيح المسند للشيخ رحمه الله. فإذن هذه هذا مطلع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن هذا القرآن كتاب مبين، كتاب مبين في نفسه ومبين لما يحتاجه الناس، فهو مبين في نفسه واضح ظاهر ومبين لما يحتاجه الناس من الحلال والحرام والأحكام والحدود والأخبار. ولا ينافي هذا أنه قد لا يظهر لبعض الناس وقد لا يبين لهم بسبب ضعف علمهم أو قلة فهمهم، فالله تعالى قد أخبر في كتابه أن القرآن منه آيات محكمات يفهمها كل الناس ومنه أخر متشابهات قد تخفى على بعض الناس. ولا ينافي هذا كونه مبينا، فهنا عدم البيان جاء لقصور هذا الشخص، إما لقلة علمه أو لقلة فهمه. فلم يتبين له شيء فيه. وأما كتاب الله تعالى فهو الكتاب المبين الواضح الظاهر الذي بين للناس كل ما يحتاجون. أيضا في هذه الآيات أن كلام الله تعالى أو أن هذا القرآن باللسان العربي كلام عربي، وتكرر هذا في القرآن، يخبر الله تعالى أنه بلسان عربي، بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل في القرآن كلمات غير عربية والحق أن هذه المسألة طرفان ووسط، طرفان مجمع عليهما ووسط في خلاف. أما الطرف الأول فهو أنه لا يوجد في القرآن أساليب غير عربية، أساليب بمعنى تراكيب الكلام التي هي من أساليب العجم وليست من أساليب العرب، هذا لا يوجد في القرآن، قال القرطبي في مقدمة تفسيره، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك أنه لا يوجد فيه أساليب غير عربية. الطرف الثاني المجمع عليه وهو أن فيه أسماء أعلام غير عربية، وهذا نقل في القرطبي أيضا عدم الخلاف أن في القرآن أسماء أعلام غير عربية كأسماء الأنبياء إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب كلها عجمية. وهذا لا ينافي كون الكلام عربيا وهذا واضح، فأنت مثلا إذا تكلمت بكلام، مثلا ذهبت إلى بلاد عجمي فقلت دخلت بلد كذا وكذا سمي بأسماء العجمي والتقيت بفلان باسمه العجمي، لا يقول أحد إن كلامك هذا غير عربي، بل هو عربي واضح. وكونه ذكر في بعض الأسماء العجمية لا يخرجه عن كوني عربيا، لأنه ذكر للعلم باسمه وللأشياء بأسمائها. فإذا هذان طرفان مجمع عليهما، الطرف الأول أنه لا يوجد في القرآن أساليب غير عربية، والطرف الثاني أنه يوجد في القرآن أسماء أعلام غير عربية. بقي هل يوجد فيه كلمات لها معاني ليست أسماء أعلام وهي غير عربية؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. فمن أهل العلم من رأى أنه لا يوجد فيه إلا لفظ عربي، وهذا ما جزم به الشافعي رحمه الله، واستدل له بالآيات التي فيها أن القرآن عربي، وصرحت بأن القرآن باللسان العربي آيات كثيرة في القرآن، قال فهذه تفيد اليقين أن القرآن عربي. ونصر هذا الإمام الطبري رحمه الله المفسر، قالوا وكون المفسر أو العالم يحكم على كلمة بأنها غير عربية، قالوا هذا لقصوره، بسبب قصوره، فاللغة العربية واسعة لا يحيط بها العلماء، فكون بعضهم حكم على بعض الكلمات بأنها غير عربية هذا بسبب عدم اطلاعه على أنها عربية. وقال بعض العلماء بل توجد فيه كلمات عجمية، فهناك أشياء معروفة مشهورة عند العجم ذكرت في القرآن، مثل بعضهم بسندس، استبرق، مثل بعضهم بالأرائك ونحوها من الكلمات التي قد يكون في بعضها خلاف. وجمع بعض أهل العلم بين القولين، فقال كلا القولين صحيح، فمن قال لا يوجد في القرآن إلا عربي، أي باعتبار أن الكلمات التي نزل بها القرآن قد اشتهرت عند العرب وتكلم بها العرب، ومن قال يوجد فيه كلمات غير عربية أراد الأصل أن أصلها غير عربي، فإذن أصلها غير عربي لكن تكلم بها العرب حتى اشتهرت على لسانهم وصارت من كلامهم، فلما اشتهرت على ألسنتهم وصارت من كلامهم وتكلموا بها نزل القرآن بها باعتبار أنها قد صارت من كلام العرب وأصلها مأخوذ عن غير العرب. وهذا جمع به أبو عبيد القاسم بن سلام، ذكره أيضا ابن الجوزي في زاد المسير، وهذا قول حسن. فإما أن يقال كل ما في القرآن عربي، ومن قال إن كلمة كذا وكلمة كذا غير عربية فهو بسبب قصور علمه لم يعلم أنها من كلام العرب كما قال الشافعي رحمه الله، أو يقال كما قال هؤلاء الأئمة إنها وإن كانت في الأصل عجمية إلا أن العرب قد تكلموا بها واشتهرت على ألسنتهم وصارت من كلامهم فنزل القرآن بها. فأصلها في الأصل غير عربي، من قال فيه غير عربي أراد الأصل، ومن قال ليس فيه إلا عربي أراد أنها قد صارت من لسانهم. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن قصص القرآن هي أحسن القصص، وهي أحسن القصص من وجوه كثيرة. أولا من حيث بلاغة الألفاظ، من حيث حسن الأسلوب، من حيث صحة ما فيها من المعلومات، فإنك لا تجد قصصا أصح من قصص القرآن. والله تعالى هو أعلم بعباده وخلقه، فما قصه الله تعالى علينا إذن هو عن علم. إذا قال الله لنبيه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال الله تعالى: ألم يأتي من نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فلا يعلمهم ويعلم أخبارهم إلا الله سبحانه. إذن ما أخبرنا الله تعالى به هو أحسن القصص عنهم وأصح القصص. ولذا فعلى من يريد قصص الأنبياء وأخبار الأنبياء عليه بالقرآن، ويأخذ القرآن مفسرا بما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بما جاء في تفسير من أخبار بني إسرائيل. فإننا نعتقد أن فيها الكذب أخبار بني إسرائيل، وإن كنا لا نصدق كل خبر منها ولا نكذبه بذاته، لكن نؤمن أن فيها الكذب. فإذن قصص القرآن هي أحسن القصص. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن القرآن نزل ليفهم، ليعقل، ليتدبر، لعلكم تعقلون. وهذا كما سبق هو من رحمة الله سبحانه وتعالى أن نزل كل كتاب بلسان القوم الذين بعث فيهم النبي الذي نزل عليه ذلك الكتاب. وهذه الآية وأمثالها توضح قول الله سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأمثالها من الآيات. فقول لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه على وجه يفهم به. فإذا قرئ القرآن من أوله إلى آخره على إنسان عجمي لا يفهم الكلام العربي، ما حصلت له النذارة ولا قامت عليه الحجة، وهذا ظاهر. فقول الله سبحانه وتعالى إذن لينذركم به ومن بلغ مبين بمثل هذه الآية، وبمثل قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ونحوها من الآيات التي تبين أن الذي تقوم عليه النذارة أو تحصل له النذارة ممن بلغه القرآن هو من بلغه على وجه يفهمه لو أراد الفهم. أما إذا كان لا يمكن أن يفهمه وهو يريد الفهم، فهنا لم تحصل له النذارة ولم تقم عليه حجة. أيضا في هذه الآيات أن الغفلة تطلق على عدم العلم، يقال فلان من الغافلين، أي لا يعلم هذا الشيء بعينه، فلان من الغافلين عن هذا الخبر أو غافل عن هذا الخبر، لا علم له به. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، المراد من الغافلين أي لا تعلم هذه القصة وهذه الأخبار. وسيأتي هذه القصة وما فيها من الفوائد والحكم العظيمة إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.